من الأبناء تركناهم الآن وهم أبناء الذكور لم نحضرهم معنا على المساجد، بل كم من أبنائنا يحب الصلاة وأركانها، بل كم من بناتنا يحرص على الدين وعلى طاعة كل ناس. إنها أمانة ألقاها الله تعالى علينا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر بنته وحبيبته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها سيدة النساء أهل الجنة، ويقول لها يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، لا تقولي لأبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت خلصي نفسك من النار، إني لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر، وأتى الله تعالى على إسماعيل وقال يا بواه له صلاتي وزكاتي، وكان عند ربه مرضيا. نعم أيها الأحباب، إن أبناءنا لا تقتصر مسؤوليتنا عليهم بمجرد كسوتهم، ولا بمجرد النفقة عليهم، ولا بمجرد تعليمهم وإدخالهم إلى المدارس. قد كانت الشريعة أفضل من هذا، وأردت الشريعة أمورنا أعظم من ذلك، وهذا هو موضوع خطبتنا. كيف نصنع على الرجولة في أبنائنا؟ كيف نصنع منهم رجالا؟ وبالذات الكلام على الذكور، كيف نقضي على المرونة والتخلف في حياة أبنائنا؟ كيف نصنع منهم أبطالا؟ كيف نحكم في أبطال الآلاف؟ كيف نجعل منهم رجالا صالحين لأهل دينهم وصالحين لأوطانهم وصالحين لمجتمعهم؟ كيف نعتمد عليهم ونتكئ عليهم في حال مرضنا او في حال سفرنا؟ كيف رباهم الشرع وكيف رباهم الشارع والحديث سبحانه وتعالى؟ قد رتب النبي صلى الله عليه وسلم امورا عده، تصنع من ابنك الهمل، تصنع من ابنك الذي تركته في الشارع، تصنع من ابنك الذي ربحته فاشتريت له كل ما يريد من اجهزه الكمبيوتر، ومن الان الاشفاق يعني الناس ما قصروا حتى السياكل يشترونهم، والبقيات ما شاء الله ما في يد الا ومتع ابنه بشرائه. هذه آلتي لك، وكل ما يحتاجه الابن ان توفر له. نعم، ولكن ماذا بعد؟ هل اعطاك ما درست به؟ هل الذي درست به هو روحا ام هو معنى؟ هل درستم به الارواح ام الاشباح؟ هل درسنا به المعاني التي ارادها الله تعالى؟ ام اننا خلقنا له مجرد التوفيق؟ ام نحن نرى الابناء؟ اخرجوا بالليل وانظروا الى اين يجلس ابناءنا، انهم في الطرقات، انهم في الاسواق، انهم في الجمعيات. هؤلاء هم رجال الوطن، هؤلاء هم رجال المستقبل. اتركوا فلوسهم فليجلسوا الى ما يريد، انظروا ماذا يتحدثون، عن ماذا يتحررون، ماذا يناقشون، في ماذا يتكلمون، ماذا ينظرون، ما هم همهم، عن ماذا يتكلمون، عن ماذا يناقشون. مر عليهم مرور العالم، لربما كانت أجيالنا أفضل من هذه الأجيال، وربنا يعينهم لأنهم في زمن فتنة وانفتاح. الله تعالى بالنعم. لذلك تحتم علينا أيها الأحباب أن نتكلم عن معاني الرجولة، كيف نحرصها في أبنائنا، وننتزع منهم الميوعة، وننتزع منهم الاعتماد الكلي على الدولة، والاعتماد الكلي على الأهل، والاعتماد الكلي على الغير، حتى أنهم غير قادرين على إدارة شؤون أنفسهم، فضلا عن إدارة شؤون بيوتهم، فضلا عن إدارة شؤون دولتهم في المستقبل. أيها الأحباب، إن ضياع أبناء اليوم إنها نافذة تنقل في مجتمع منسدح مستقبلا. لربما بدأنا نجني ثماره بانتشار المخدرات، وبدأنا نجني ثماره بالشذوذ، وبدأنا نجني ثماره بالسرقات والانحطاط. ولذلك اغرس الآن حتى ترى بعد ذلك النتيجة. هذه معاني مستضافة من الشريعة، هذه المعاني مأخوذة من كتاب ربنا الكتاب الخالد، مأخوذة من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، ولا بالغ يطير بجناحه في السماء إلا وأعطانا منه علم صلى الله عليه وسلم. من معاني الرجولة، وقد تكون معاني لطيفة بسيطة دقيقة، إلا أنها تفيد وتنفع. منها تكنية الأولاد وإشعاره بأنه إنسان محترم له معنى وهو أعظم مما يتصور، فمناداته بأبي فلان أو مناداته بأم فلان ينمي لديه الإحساس بالمسؤولية، ويشعر الطفل بأنه أكبر من سنه فيزداد بنضجه، ويرتقي شعوره عن مستوى الطفولة المعتاد، ويحس بمشابهته للكبار. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الصغار بأب فلان وبأم فلان، كما ثبت ذلك في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس خلقا، وكان لأخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه قطيما، يعني سنتين ثلاث سنوات، أحسبه قطيما، أي راح أحسبه قطيما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا قال: يا أبا عمير، ما فعل الغيب؟ عنده طير يقال له الغيب، ما فعل الطير؟ فكان صلى الله عليه وسلم يواسيه. الشاهد من ذلك أنه كان يناديه وهو طفل قطيم، وهذا ينمي فيه الإحساس بالمسؤولية، وأنه رجل وهو تفاعل أن يكبر فينزل ويكون له ابن فيسميه بما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في البخاري في حديث آخر عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء أي هو ثوب من حليب، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ هذا ثوب الحليب، من نعطيه؟ فكل يعني اشمأز ونظرت أنه يريد أن يؤذيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سكت القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأم خالد، ائتوني بأم، من أم خالد؟ قال: ائتوني بأم خالد، مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزراؤه وصحابته والعشرة المبشرون بالجنة. قال: ائتوني بأم خالد، وقد علم القوم من أم خالد، لأنهم لو لم يعلموا لسألوا من أم خالد، فعلم القوم من أم خالد، فأتي بها تحمل، طفلة صغيرة، فأتي بها تحمل، قال ابن حجر: وهي إشارة إلى أنها صغيرة. فأتي بها تحمل، فأخذ صلى الله عليه وسلم الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي، يعني البسيه حسنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا سناه وهي في الحبشية، إنه حسن وإنه حسن. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. جرب هذا مع أبنائك، شوف إذا وجدت البيت بعد شوي، جرب هذا مع أبنائك ووزع عليهم الكنى، وستنظر أنه سيكبر في عقله قبل أن يكبر في بدنه. هذا واحد من غير سمعان المسؤولة في أبنائنا. وثانيا أخذ الأطفال للمجامع وإحداثه مع الكبار. لماذا تتبع أبنائنا في مجامع الناس؟ يقول: رأيت فيه تفرقا يكون قويا، فقلت له: عجلة رجل ذو شهامة، فيك تفرقات قوية. قال: والله يا شيخ، أعظم جرم ارتكبه أبي في حقي أنه كان قد حرمني من مجالس الرجال، فلم أتعلم الرجولة ولا الأخلاق، وإنما نشأت في البيت عند أمي وأخواتي، وهذا أكبر ما صار. إلا تركنا إذا تركنا لأبنائنا في البيوت وعدم أخذه معنا للرجال، صلاة الجمعة، الصلاة الخمس، صلاة العيد، رمضان، الحضور في زيارتك لأقاربك وأهلك، لماذا لا يذهب ابنك معك إلى الديوان؟ إن كان في ديوانك منكر فأنت آثم قبل أهلك، أو أنك لا تريد أن يطلع ابنك على حقيقة قتلك لأختك وضيائك لعمرك في الديوان، لماذا لا تأخذ معك إلى المجالس النافعة؟ خذه معك إلى المجالس النافعة، دخلت السوق خذ ابنك معك، دخلت إلى أي مكان خذ ابنك معك، فليتعلم. وهذا ثبت عن الصحابة، يأتوا بأطفالهم الصغار في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء بالذات علماء التربية، يقول: وهذا مما يلطف فهمه ويزيد في عقله ويحمله ويحميه على مدركات الكبار ويرفعه عن الاستغراق في اللهو واللعب. وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كان يدخل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأطفال. قال معاوية بن قرة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من الصحابة وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه لنفذ من جسر يأتيه من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحمل ابنه ويقعده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي وصححه الألباني رحمه الله جميعا. هذا من غرس معنى النزول في أبنائنا، انظروا حتى إلى مجالس الكبار وسكر أن هذه سيتغير. ثالثا حدثوا عن البطولات، حدثوا عن الأجزاء، حدثوا عن الكمل من الأعمال في أرض من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حدثوا بقصص الأنبياء، حدثوا عن الصحابة رضي الله عنهم، خذوا فلينظروا إلى أحوال هؤلاء من خلال قصة تقرأها عليه أو سريع من يسمعه أو من يشاهده. حديث عن هؤلاء. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يحدثون أبناءهم بل يقحمون أبناءهم في المعارك وفي القتال لرجاء أن ينشأوا نشأة عظيمة، وهذا لتعظيم الشجاعة في نفوسهم، وهي من أهم صفات الرجولة التي يجب أن نغرسها في نفوس أبنائنا. قال ابن حجر رحمه الله بعدما أردت البخاري أن أعتقد أن الزبير بن العوام جلس عنده عثمان بن الزبير معه في معركة يموت ولم يتجاوز سن عبد الله بن الزبير 12 سنة، أول مولود ولد في المدينة، مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات، تولى الخلافة أبو بكر في السنة الثانية ليموت عمره 12 سنة، وقد دخل هذه المعركة عبد الله بن الزبير. قال ابن حجر رحمه الله قال وكأن الزبير آنس من ولده عبد الله شجاعة وفروسية فأركبه الفرس ودخل به إلى معركة اليرموك. وذكر ابن المبارك في كتاب الجهاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه كان مع أبيه يوم اليرموك ولم يتجاوز سنه 13 سنة، 13 سنة وبلاي ستيشن 5 جميعا، ولم يتجاوز عمره 13 سنة. فلما انهزم المشركون هزم الكفار، فلما انهزم المشركون حمل عبد الله بن الزبير فجعل يجهز على جراحه اي على الفرس المقبول، وقوله يجهز ان يكمل قتل من وجده مجروحا، وهذا يدل على شجاعة قلبه ودامه بما تحمل من ابيه رضي الله عنه جميعا. هذا يقسم امر الرجوله في ابنائنا ان ناخذهم وان نطيعهم على احوال الكبار واحوال الرجال. هذا اذا كنا نعتز بكاريننا ونعتز برجالاتنا ونعتز باهلاتنا، اما اذا كان لم يكن للاب مجدر او لم يكن للاب تاريخ يفتخر به فهذه ازمه اخرى. اما اذا كان الامجاد والتواريخ الذين يفتخر بهم الاب انما هم همل في التاريخ واصفار وارقام، فهذه قضيه اخرى يحتاج ان تدعو صوتا معينا. من هو الكمل ومن هو الطريق وما هو الطريق ومن هو الرجال؟ رابعا علينا ان نعلم ابناءنا الادب، الادب مع الكبار، ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال يسلم الصغير على الكبير والمرء على الطاعن والقدر على الكثير. اننا نلعب طرفا من سوء الادب والاخلاق في ابنائنا، وربما قررنا البعض على انها طفوله ومراهقه، الا انها في حقيقتها نوع من قله الادب والتربيه تحتاج منا الى نوع من المواقف. ونحن نرى لربما ابسط انواع قله الادب اننا نصلي في المساجد وابنائنا في الشوارع يلعب، فربما نصلي في المساجد والشباب يتسكعون على ارصفه المساجد يشرب الدخان ونحن نصلي، وربما من قله الادب عدم احترام صيانه المساجد، وقد تأتينا كثيرا في الرمضان ممن يدرك المسجد الى الداخل وفي الحرمات اعزكم الله، ومنهم انهم ابناؤنا، انهم ابناؤنا لم يأتوا من كوكب آخر وإنما هم أبناؤنا وآباؤهم معنا، وهذا مع أسف من قلة غمص معاني التربية في نفوس أبنائنا. خامسا يعطى الصغير قدره وقيمته في المجالس، فإذا حضر فلا يهمل ولا يهمش ولا يحقر ولا يسكت، وإنما يعطى قيمته لعل الله تعالى أن يغرس فيه الخير والبركة. وما يوقف ذلك حديث سهل بن سعد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من القدح، وعن يمينه غلام هو أصغر القوم، عن يمينه غلام هو أصغر القوم، وعن يساره أشياخ وكبار من الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أتأذن لي أن أعطيهم الأشياء؟ تمشي على اليمين بس هم على اليسار أكبر مني، يا غلام أتأذن لي أن أعطيهم الأشياء؟ قال الغلام والله ما كنت لأوثر بفضلي لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. إذا أنت شرط أنا تكون البركة يا رسول الله، ما أعطي البركة لك يا رسول الله، ما أوثر بفضلك أحدا يا رسول الله. هذا لو عند الجمهور يعني إذا ما ضربوه في المجلس لربما سحبوه مسحولا بين يدي الوالدين، سحب الله من إلى المجلس. أشياخ على اليسار فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه بشيء وسكت الجميع فلم يحضره رضي الله عنه وارضاه. اخرجه البخاري وفيه نوع من الادب واحترام راي الاطفال وعدم تحقيرهم. تعليمهم الرياضه التي فيها رجوله، الرياضه اليوم يتعلمها الشباب لعرض قوته وفضل عضلاته على الناس، فتجده يضرب الكبر ويتعلم رياضه الاثقال ويتعلم الرياضات الكثيره والقليله، لا بقصد أن يتطوع على طاعة الله في يوم من الأيام وأن يكون جسدا صحيحا فيه عقل صحيح، وإنما أراد أن يبرز عملاته كما فعل في حال كثير من المحيط كما ذكر الله تعالى عنهم تعجبك أجسامهم وليقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صحة عليه. مع الأسف أصبح الشباب اليوم لا يتعلم الرياضة لأجل الدين ولأجل أن يهب المنادي للجهاد قاموا وإن هذا المنادي للدفاع إذا فعل، وإنما يتعلموا لفتح العضلات ولذلك تجدهم بالأسواق كل واحد لابس البنطلون ومخصص نفسه ولابس سريرة ضيقة ومطلع عضلاته وإن تقطع عليه يسقط كأنه خشب مسندة يحسبون كل صحة عليه. هذا ما طلبه الله تعالى، إنما طلب منا أن يتعلم الأبناء مع الاحتساب، يتعلموا مع الاحتساب، يتعلموا مع معرفة الغاية، أن يتذكروا ما المقصود من هذا، ولذلك كل عبادة لم تكن مصحوبة هذه العبادة بفضيلتها لربما تأخر الثواب معها، إذا ما تعرف المقصود من كل عمل ما رأيت هذا العمل، ما تعرف الثواب المترتب على هذا العمل ما رأيت هذا العمل، ولذلك كتب عمر رضي الله عنه كتب لأبي عبيدة أن علموا أبناءكم العون، هذا الذي كتب عن عمر قال علموا أبناءكم العون علمهم يعمون ويتعلموا ما فيه خير للمسلمين. سابعا تجنيبه أسباب الميوعة والتخلف، إذا أردنا من أبنائنا أن ينشروا الرجال جنبه أسباب الميوعة والتخلف، فيمنعه وليه كما يقول الفقهاء يمنعه وليه من رقص كرقص النساء وتمايل كتمايلهن ومشفة كمشفهن ويمنعه من لبس الحرير والذهب. قال مالك رحمه الله وأن أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغ لي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكره للرجال الكبير منهم والصغير، أخرجه الإمام مالك في الموطأ. ثانيا تجنب إهانته خاصة أمام الآخرين فإن ذلك يولد فيه نقمة ويولد فيه رفع الزعل وترك الرقاب. تاسعا عدم احتقار أفكاره وتشجيعه على المشاركة بأي طريقة كانت. عاشرا إعطاؤه من هو شعره بأهميته، وهذه فيها أربع نقاط، إذا أردت أن تشعر بالله بقدره وأهميته ففيها نقاط، منها إلقاء السلام عليه كل ما مررت عليه، ابنك كان ولا غير ابنك، حتى تعطي قدر مسؤوليك سلم عليه إذا مررت عليه. كما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليه، مر على غلمان فسلم عليه، أخرجه الإمام مسلم، إذا تجد عدة الحذر وحقه إن مررت عليه فسلم عليه. ثانيا استشارته وأخذ رأيه خاصة فيما يخصه في دراسته أو في ألعابه أو في خروجه أو في ركوبه أو في لبسه، وربما كبرت عقله فاستشرته فيما يخصك أنت وبيتك وزوجتك، وربما حملته هم الأمة فاستشرته في قضايا المسلمين، كيف نصنع يا نبي؟ أعني أشد علي، ربما كبرت عقله إشارته وأخذ رأيه. ثالثا توليته مسؤولية، مسؤولية بعض الأشياء، يذهب للجميع يشتري بعض الحاجات ولو مع السائق ولو مع إخوانه، ولكن حمله بعض المسؤوليات وسترى أن ابنك سيترقى بعد ذلك. رابعا تأمينه على بعض الأسرار أن لا يشعر بقيمته وبمعناه، فإنك إن أمنته على سره شعر بمكانته وأن له مكانة عندك، وقد ثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه كما جاء قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لمسلم قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان قال فسلم علي ثم بعثني إلى حاجته فأخطأت على أمي وجلس صلى الله عليه وسلم تحت الجدار، أرسلت وجلس تحت الجدار وأخطأت على أمي ثم رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدها رجعت لأمي، فلما جئت لأمي قالت ما حبسك يا أنس طفل صغير ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي. قالت ما حاجته؟ ماذا يريد؟ ما ربحني سألت قلت ما حاجته؟ فقلت لها إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. طفل صغير قال إنه سر ما أنت مني. قال لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وهذا من درس معاني الرجولة في الأبناء، تعليمه الجرأة، علم ابنك الجرأة، تعلم الحدث المنبر عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فلما تأثر به ثوبه فسقط، نزل له النبي صلى الله عليه وسلم فحمله وجلس معه على المنبر. عن ابنك الجرأة بالحق يتكلم يقول هذا حق وهذا باطل، لماذا لا تحمله الجرأة؟ علمه الاهتمام بالحشمة في ملابسه، وجنبه الميوعة في الأزياء، في قصات الشعر، في الحركات، في المشي، تجنبه لبس الحرير وهو من فضائل الإنسان. أبعده عن الترف وعن حياة الدعة وعن الكسل والراحة والبطالة. وقد قال عمر: اتشوشنوا فإن النعم لا تدور. نعم، النعم لا تدور، فعلمه خشونة أحيانا، جنبه مجالس السهو ومجالس الباطل والغناء والموسيقى، فإنها منافعة للرجولة، مناقضة لصفة الجد والأخلاق الحميدة إلى الرجال. أيها الإخوة الكرام، الحديث ذو شجون والموضوع طويل، ولذلك نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا النية والذرية، نقول ذلك وقالوا عليها قلوبنا فاسمعون. استغفر الله العظيم الجليل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه والتابعين وبعد. من المسؤول عن تربيه الابناء؟ يا ترى هل المسؤول عن تربيه الابناء الاب؟ هل المسؤول عن تربيه الابناء الام؟ هل المسؤول عن تربيه الابناء كلاهما الاب والام؟ هل المسؤول عن تربيه الابناء الدوله؟ أم المسؤول عن تربية الأبناء المجاورة بعينها؟ أم المسؤول عن تربية الأبناء التلفاز؟ أم الصحافة؟ أم القلم بالبلوغ؟ أم كل إنسان يتربى بالطريقة التي أهواها ويريدها؟ أم أن الله تعالى يطلب من ربنا أن يغرس الإيمان في نفس كل طفل وينزل عليه إلهام الليلي فيصبح متدينا ومواطنا صالحا؟ من المسؤول؟ إن المسؤولية الحقيقية إنما هي مقاس على الذي أنجب هذا الولد، إنه الأب وهي الأم. هما مسؤولان عن تربية هذه العاصمة إلى الأبناء، ولذلك سيسألهم الله تعالى يوم القيامة عن أمانتهم، أحفظوا أم ضيعوا؟ فإذا حفظوا أكرمهم الله تعالى، وإن ضيعوا عاقبهم الله تعالى. وقد وردت على مقالة جميلة للدكتور عبد الملك القاسم يصف حال الآباء والأبناء في إهمالهم لأبنائهم، إذ يقول: فالأب مشغول أرهقه الجن والدهس وراء حصان الدنيا، والأم تطلب أكباد الإبل لأسواق ومحلات القلاقة، ولا يجد أي منهما وقتا للتفكير في أمن فلذات الأكباد سوى توفير الغذاء والكساء، فيتساويان مع الأنعام في ذلك. إن بوقت المشيئة إنما همه أن يوفر لهم الطعام، وكذلك الأب همه أن يوفر لأبنائه الطعام والكساء. أما ذلك الطفل المسكين فإنه أمانة مضيعة ورعاية مهملة، تتقبضه الريح وتعشق به الأهواء، عرضة للتأثيرات والأفكار والانحرافات، في حضن الخادمة أحيانا وفي حضن الشارع أحيانا وعلى جنبات الطريق أحيانا أخرى، وتلقى القدوة المسيئة وتلقي القدوة المسيئة ظلالها على حال هذا الإبن، فينشأ ابنا منحرفا لا أحد يعلم عنه إلا هو حينما يتحقر من الداخل ويكون مواطنا سيئا حينما يكبر. أيها الأحباب الكرام، إن أبناءنا هم أكبرنا، وإن أبناءنا أمانة في أعناقنا، والله تعالى سألنا عنهم. قف مع نفسك وتوقف مع أبنائك ولو بدقائق ولو بعند أباك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اسلك معهم بسمة النبوة، فإن الله تعالى جعل في ذلك خيرا. وأعيد فأختصر، لأن آخر الحديث يمسي أولا: من أراد أن يجلس معنا الرجولة في أبنائه فليكلمه كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء، وليأخذه معه إلى مجامع الرجال وإلى مجالسهم، وليحدثه عن البلوغات إما بشريط أو بكتاب أو بفيلم يراه فيه قصص لمعاني الرجولة، أو هو يحدثه عن قصص هؤلاء. وكذلك من أراد أن يجلس في أبنائه معاني الرجولة فليعلمه الأدب مع الكبار، وليعطي الصغير قدره وقيمته في المجالس، وكذلك ليعلمه الرياضات التي فيها رجولة، وليجنبه أسباب الميوعة والتفنن، ويجنبه الإهانة أمام الحاضرين وأمام الآخرين، ويعلمه الجرعة ويهتم به وبحشمة ملابسه، ويبعده عن الطرف ويبعده عن مجالس له. وكذا عليه أن يلقي عليه السلام، وهو نوع من تقديره واهتمامه، أن يلقي عليه السلام وأن يستشيره وأن يوديه مسؤولية وأن يستخدمه الأسباب، وفوق ذلك كل بهم ان يدعو الله تعالى ان يصلح لهم بلاءً، فان الله تعالى